بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو فتح القدير للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله في تفسير سورة التوبة، قال تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، إلى قوله تعالى: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. الاستفهام في عفى الله عنك لما أذنت لهم للإنكار من الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث وقع منه الإذن لما استأذنه في القعود قبل أن يتبين من هو صادق منهم في عذره الذي أبداه ومن هو كاذب فيه. وفي ذكر العفو عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن هذا الإذن الصادر منه كان خلاف الأولى. وفي هذا عتاب لطيف من الله سبحانه، وقيل إن هذا عتاب له صلى الله عليه وسلم في إذنه للمنافقين بالخروج معه لا في إذنه لهم بالقعود عن الخروج، والأول أولى. وقد رخص له سبحانه في سورة النور بقوله: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. ويمكن أن يجمع بين الآيتين بأن العتاب هنا متوجه إلى الإذن قبل الاستثبات حتى يتبين الصادق من الكاذب، والإذن هنالك متوجه إلى الإذن بعد الاستثبات، والله أعلم. وقيل إن قوله عفى الله عنك هي افتتاح كلام، كما تقول: أصلحك الله وأعزك ورحمك، كيف فعلت كذا وكذا. حكاه مكي والنحاس والمهدوي. وعلى هذا التأويل يحسن الوقف على عفى الله عنك، وعلى التأويل الأول لا يحسن. ولا يخفاك أن التفسير الأول هو المطابق لما يقتضيه اللفظ على حسب اللغة العربية، ولا وجه لإخراجه عن معناه العربي. وفي الآية دليل على جواز الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، والمسألة مدونة في الأصول، وفيها أيضا دلالة على مشروعية الاحتراز عن العجلة والاغترار بظواهر الأمور. وحتى في حتى يتبين لك الذين صدقوا للغاية، كأنه قيل: لما صرعت إلى الإذن إليهم وهل لهم لما صرعت إلى الإذن لهم وهل تأنيت حتى يتبين لك صدق من هو صادق منهم في العذر الذي أبداه، وكذب من هو كاذب منهم في ذلك. ثم ذكر سبحانه أنه ليس من عادة المؤمنين أن يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القعود عن الجهاد، بل كان من عادتهم أنه صلى الله عليه وسلم إذا أذن لواحد منهم بالقعود شق عليه ذلك، فقال: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا. وهذا أن معنى الآية أن لا يجاهدوا على حذف حرف النفي.
يبقى قوله تبارك وتعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم، كما قال هنا رحمه الله، الاستفهام هنا لما أذنت لهم، قال الإنكار من الله تعالى على رسوله حيث وقع منه الإذن لما استأذنهم في القعود قبل أن يتبين من هو صادق منهم في عذره الذي أبداه ومن هو كاذب. فهذا عتاب لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه مصدر بالعفو: عفى الله عنك، عفى الله عنك. مثل ما استدل ابن عمر رضي الله عنه على من قال وطعن في عثمان رضي الله عنه أنه فر يوم أحد، قال: وأما هؤلاء فقد قضى الله عز وجل ولقد عفى عنهم. فالله سبحانه وتعالى عفى عن هؤلاء. وفيه أيضا قال هنا وفي الآية الدليل على جواز الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، فيقع الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم ثم الوحي، إما أن يقر هذا وإما أن يراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد. نعم.
وقيل المعنى: لا يستأذنك المؤمنون في التخلف كراهة الجهاد. وقيل إن معنى الاستئذان في الشيء الكراهة له. وأما على ما يقتضيه ظاهر اللفظ فالمعنى: لا يستأذنك المؤمنون في الجهاد، بل دأبهم أن يبادروا إليه من غير توقف ولا ارتقاب منهم لوقوع الإذن منك، فضلا عن أن يستأذنك في التخلف، أن يستأذنك في التخلف. قال الزجاج: أن يجاهدوا في موضع نصب بإضمار فيه، أي في أن يجاهدوا. والله عليم بالمتقين، وهم هؤلاء الذين لم يستأذنوا. إنما يستأذنك في القعود عن الجهاد والتخلف عنه الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وهم المنافقون. ذكر الإيمان بالله أولا ثم باليوم الآخر ثانيا في الموضعين لأنهما الباعثان على الجهاد في سبيل الله. قوله وارتابت قلوبهم،
يعني أما المؤمنون فلا يستأذنون وإنما يأتون يسارعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسارعون في الجهاد. شأن الصادقين الذين لا يتكاسلون ولا يتوانون عن أن يقدموا أنفسهم في سبيل الله. أما المؤمن فإنه لا يستأذن، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أي جهد يبقى ليهم أنفسهم، وجهد يا رسول الله أو لا أجهد، وإنما هؤلاء ينطلقون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يريد أن يكون في الطليعة. وهذا ظهر في صغار الصحابة لا في كبارهم فقط، وإنما ظهر في صغار الصحابة، فإن الصحابة الصغار الذين إما أن يكون الواحد منهم قد بلغ أو لم يبلغ، كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أجزني، فمنهم من يجيزه صلى الله عليه وسلم ومنهم من لا يجيزه لصغره، كما حصل يوم أحد وفي وقائع كان هذا يحصل. ولا يخفاكم قصة هذا الصحابي الصغير الذي لما قال يا رسول الله لقد أخذت فلانا وأجزت فلانا ولم تجزني ووالله إني لأصرعه، فدل هذا على مسابقة الصحابة ومصارعة الصحابة صغارا كانوا أو كبارا. فالمؤمنون لا يستأذنون، أما من يستأذن؟ الذي في قلبه مرض، الذي في قلبه مرض. نعم.
قوله وارتابت قلوبهم عطف على قوله الذين لا يؤمنون، وجاء بالماضي للدلالة على تحقق الريب في قلوبهم وهو الشك. قوله فهم في ريبهم يترددون، أي في شكهم الذي حل بقلوبهم يتحيرون، والتردد التحير. والمعنى فهؤلاء الذين يستأذنوك ليسوا بمؤمنين بل مرتابين حائرين لا يهتدون إلى طريق الصواب ولا يعرفون الحق،
لأن ليس عندهم من الإيمان بالله واليوم الآخر ما يدفعهم إلى أن يسارعوا إلى الجهاد في سبيل الله. فدل هذا على أن كل فعل يؤثر الإنسان به دينه على نفسه وماله إنما ينطلق هذا من الإيمان بالله واليوم الآخر. فإذا عظم الإيمان وعظم الاحتساب وأن انشرح الصدر فلا شك أن الإنسان يكون أسرع على الخيرات. ولهذا الناس يتفضلون في الطاعات، لماذا؟ على حسب الإيمان بالله واليوم الآخر، أي على حسب كماله ونقصانه. فكلما كمل الإيمان وعظمت الرغبة فيما عند الله عز وجل من الأجر والثواب في اليوم الآخر كان العطاء أزيد. ماذا أبقيت لأهلك أبا بكر؟ أبقيت لهم الله ورسوله. ما الذي دفعه إلى ذلك؟ الذي دفعه إلى ذلك إيمانه بالله واليوم الآخر ومعرفته بخلف الله سبحانه وتعالى عليه في الدنيا والآخرة، هذا الذي دفعه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فاعلم أن مقامات الناس في الصيام وفي قيام رمضان وفي إدراك ليلة القدر وتحريها، اعلم أن مقاماتنا تتفاضل على حسب الإيمان والاحتساب. فكلما كنت أكمل إيمانا وكنت أعظم احتسابا كلما كنت أعلى عملا وهكذا. فكل من عاين الأجر والثواب وعظم احتسابه كان عطاؤه أعظم وأوسع. ولهذا حصل من أنس بن النضر يوم أحد ما حصل حينما قال واهل رائحة الجنة، فوالله إني لأشم رائحة الجنة خلف هذا الجبل. فكلما عظمت الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى عظم العطاء يا أخوان. ولهذا ليه المنفق ينفق ويزداد في النفقات؟ لأن عنده إيمان وعنده احتساب، عنده إيمان بالله واليوم الآخر وعنده احتساب في ذلك، ويعلم مقدار ما يخلفه الله سبحانه وتعالى عليه من الأجر والثواب. ولهذا يعطي، فهذا يعطي عطاء. ولهذا قال في رسول الله إنه لا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فكلما عظم الاحتساب وكلما استحضر الإنسان اليوم الآخر وما فيه وحاجة يومه إلى الحسنة كلما كان عطاءه. متى يبخل الإنسان؟ يبخل الإنسان على قدر ما ينقص من إيمانه بالله واليوم الآخر. فإذا نقص هذا الإيمان فإنه يضعف حتى إن الإنسان لا يبخل بالجنيه يخرجه في سبيل الله لأنه حريص على ذلك. قال سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فمن احتسب ذلك وتصور ذلك كان عطاؤه أوسع. فهؤلاء ارتابت قلوبهم، قلوبهم في حيرة، في شك، في تردد، فارتابت قلوبهم وهم في ريبهم يترددون. ولهذا لا تجد إقداما بخلاف من آمن بالله واليوم الآخر. هؤلاء لا يستأذنونك بل يأتون إليك عارضين أنفسهم للجهاد في سبيل الله. ومن لم يكن عنده القدرة على الجهاد، مثلا عدم وجود الزاد أو عدم وجود الراحلة وضاق حال المسلمين عن أخذهم، هؤلاء يتألمون جدا، كما قال سبحانه وتعالى: ولا على الذين إذا ما توك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعيونهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. مش تولوا فرحين الحمد لله احنا عرضنا أنفسنا على رسول الله ولكن لم يكن عنده كذا وكذا، كما هو شأن يعني ليه الذي قد يريد أن يفعل شيئا لكن ليس بالإيمان الكامل وليس بالصميم والعزم القوي. ولهذا إذا سمح له بالرجوع فإنه يرجع مسرورا وفرحا. لا، لم يكن هذا حال المؤمنين، إنما كان حال المؤمنين كما قال سبحانه وتعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعيونهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. نعم.
قوله: ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة، أي لو كانوا صادقين فيما يدعونه ويخبرونك به من أنهم يريدون الجهاد معك ولكن لم يكن معهم من العدة للجهاد ما يحتاج إليه لما تركوا إعداد العدة وتحصيلها قبل وقت الجهاد كما يستعد لذلك المؤمنون. فمعنى هذا الكلام أنهم لم يريدوا الخروج أصلا ولا استعدوا للغزو، والعدة ما يحتاج إليه المجاهد من الزاد والراحلة والسلاح. قوله: ولكن كره الله انبعاثهم، أي ولكن كره الله خروجهم فتثبطوا عن الخروج. فيقول المعنى: ما خرجوا ولكن تثبطوا، لأن كراهة الله انبعاثهم تستلزم تثبطهم عن الخروج. والانبعاث الخروج، أي حبسهم الله عن الخروج معك وخذلهم، لأنهم قالوا: إن لم يؤذن لنا في الجلوس أفسدنا وحرضنا على المؤمنين. وقيل المعنى: لو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة، ولكن ما أرادوه لكراهة الله له.
الله ما وفقهم ولا هيئهم. ففي إثبات الكراهة له سبحانه وتعالى: كره الله انبعاثهم فثبطهم، أي لم يوفقهم فخذلهم. فدل هذا على أن النشاط على الطاعة والقيام بالمقامات الرفيعة من توفيق الله، وأن بعد الإنسان عن هذه المواطن من خذلان الله له. ولهذا إذا وجدت نفسك متقاعصا عن مقامات الإيمان التي ينبغي أن تكون وعن مقامات الطاعة التي ينبغي أن تكون، فراجع نفسك، فإنها عقوبة من الله سبحانه وتعالى بذنب فعلته أنت حصل لك ذلك. فالموفق من شرح صدره وأقبل على الطاعات ونافس في الخيرات وقام في المقامات العالية المتقدمة. أما إذا ابتعد الإنسان عن ذلك فذاك من خذلان الله عز وجل، من خذلان الله سبحانه وتعالى له، كما قال سبحانه وتعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لو علم الله فيهم خيرا لجعلهم قلوبا تعي تسمع هذا. ولكن الله سبحانه وتعالى يجعل لبعض عباده قلوبا لا تفقه وآذانا لا تسمع وأعينا لا تبصر، كما قال سبحانه: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. إذا من توفيق الله للعبد أن يقيمه حيث أحب، ومن خذلان الله سبحانه على العبد أن يصرفه عن مواضع الطاعات لأنه لم يكن أهلا لذلك. قال سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقوى. وقال سبحانه وتعالى: إن صرفوا فصرف الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالجزاء من جنس العمل، فالله سبحانه وتعالى علم أنه لا يستحقون هذا الفضل ولهذا خذلهم الله سبحانه وتعالى. أما الموفق فإن الله عز وجل يجعله في المقامات العالية. ولهذا توفيق الله لأبي بكر لم يكن يعني ما هكذا بلا حكمة، وإنما لعلم الله سبحانه وتعالى السابق باستحقاق أبي بكر لهذا الأمر وهذا المقام الرفيع، ولهذا جعله خير هذه الأمة. فالله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل فضله في عباده. فانتبهوا يا اخواني، ارجو ان ننصح انفسنا بهذا الامر. بعض الناس يبرر نفسه، يعني طبيعي جدا ما طلبش علم، عادي يعني ايه، مش مشكله، المهم الحمد لله انا خير. بل انا افضل اصلا من بيحضر الدروس اصلا، انا كويس، انا عقلي كويس، انا كويس، انا لما بتابع الصفحات والنتات والكلام ده انا افهم من هؤلاء. هذا حاجه. حاجه ثانيه انه مساله الحمد لله، انا طلبت، انا فين هم دول لسه يعني، الحمد لله احنا كنا من 20 سنه عند المشايخ ان شاء الله، انا كنت بحضر ابن باز وكنت بحضر العلماء، الحمد لله فضل الله يعني شبابنا دول واخواننا دول واحبابنا دول يعني لسه ما. فيؤتى من هذا القبيل، هذا مذنب. راجع نفسك يا رجل، راجع نفسك، فوالله ما حرم الانسان مقاما من مقامات الطاعه الا بذنب منه، الا بذنب منه. راجع نفسك، لا تتخلف عن مواضع الفضل، من علم، من جهاد، من صلاة، من بر الوالدين، من نفقات، كل مقامات الخير، كل إن وجدت صدودا عنها فاعلم أن هذا من العقاب لك. ولهذا راجع نفسك، ولا تمني نفسك، ولا تبرر لنفسك، لا تبرر لنفسك. ولهذا سبحان الله يا إخواني، قد تجد مثلا أخوين في البيت، هذا مقبل ما شاء الله على الطاعات وفاهم وكذا، والآخر يثبطه ويبعده، وقد تجد يعني سبحان الله تفاوتا معه، أن البيئة قد تكون واحدة، البيئة قد تكون واحدة، بل قد تجد في أقرب الناس للعلماء وفي أولاد العلماء من لا يستفيد بالعلماء، من لا يستفيد به، وقد تجد غريبا يأتي من أقصى الأرض يتمنى أن يعاين الشيخ وأن يجلس عنده، وقد يحضر الواحد الدرس الواحد فيحصل له انغلاق في الصدر، لأنه ما جاء ينتفع وما جاء يستفيد. وهكذا جميع المقامات، جميع المقامات إنما يتبعة لفضل الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل أعلم حيث يجعل فضله. أنا أقول هذا حتى لا يعلل الإنسان لنفسه، ولا يبرر الإنسان نفسه التخلف عن الركب السابقين وعن الركب الصادقين. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالإنسان يسارع ويسابق، وإذا تخلف عن مقام ينبغي له أن يكون فيه، فاعلم أن هذا من خذلان الله سبحانه وتعالى له، ومن عدم توفيق الله سبحانه وتعالى. وإلا لو كان موفقا ليسر الله عليه الطاعة، وهيأ الله عز وجل له السبيل، وشرح الله سبحانه وتعالى صدره لذلك. أبو هريرة رضي الله عنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في العام السابع، انظروا إلى هذا المقام الرفيع الذي قام، هذا من توفيق الله، الله أعلم بما في نفس أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل، حتى حاز هذا الفضل العظيم، يأتي في 4 سنوات ليكون راوية الإسلام، راوية الإسلام. هذا مقام، كأن هذا المقام وكأن هذا المقعد بقي حتى يسلم أبو هريرة في 7 ليجلس على هذا المقعد الذي ادخره الله سبحانه وتعالى له، وهيأ الله سبحانه وتعالى له. فكان أبو هريرة يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، يحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون. وهذا مقام ليس سهلا، ولكن الله هيأ أبو هريرة فلم يفكر في طعام ولا في شراب ولا في مال، وإنما آثر أن يعيش مع رسول الله طيلة حياته، حتى يموت أو يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يغادر ولا يترك كلمة من كلامه. حتى قال له النبي يوما لما سأله أبو هريرة، والحديث عند البخاري: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كنت أعلم يا أبا هريرة أنه لن يسألني أحد عن هذا الحديث قبلك، لما أعلم من حرصك على الحديث، لما أعلم من حرصك على الحديث. هذه ليست تزكية أحمد ليحيى بن سعيد القطان، ولا هي تزكية ابن معين، ولا هي تزكية أبي حاتم، ولا موجودة في كتب الجرح والتعديل قبل أن تخلق كتب الجرح والتعديل، إنما هي تزكية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا المحدث الأول في الأمة، إمام المحدثين في الأمة، أبو هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة رضي الله عنه، هذا المحدث الأول، إمام المحدثين في هذه الأمة، الذي تربى على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، إمام المحدثين، وسنده سمعوه من رسول الله، لا توجد سلسلة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عنده ثلاثيات ولا عنده رباعيات، إنما عند أبو هريرة: سمعت أذناي وأبصرت عيناي ووعى قلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال هذا الحديث أو ذكر هذا الحديث. فهذه مقامات يا أخوان انتبهوا لها، الله أعلم حيث يجعل فضله. الشيخ شيخ يا اخواني، ابن باز ابن باز، الالباني الالباني، لا تظن هؤلاء انما اخذوها كده زي التجار اللي انتوا ترونهم في الاسواق، يطلع الواحد 100 كتاب في السنه يمكن، وصفحات يسودونها ومواقع وكاميرات تصور وغير ذلك. لا يا اخوان، شوف كل هذا العدد الضخم، لكن هو ما زلنا نقول ابن باز، العثيمين، الالباني، الفوزان، اعداد يا اخواني على اصابع اليد، اعداد على اصابع اليد. فلماذا لم تخرج امه كلها لتكون الالباني او تكون ابن باز؟ دي مقومات خاصه ما يقومها اي احد، سبحان الله العظيم. يعني قد تجد واحد جالس يحصل يطرق كلمه وينزل واحد في دينار او في درهم، ينزل واحد في مقعد، ينزل واحد في كرسي في العربيه، وعمل تحفظ. تحفظ ايه يا رجل؟ هتحفظ هتبقى في النهايه الطالب الاول على سادس ابتدائي لكن وبس وخلاص، لكن شيخ يعني ينفع الله بك يوما ما؟ دي مؤهلات خاصه، مؤهلات شخصيه، مؤهلات نفسيه، مؤهلات باطنيه، دي طبعا قبل كل شيء الله اعلم سبحانه وتعالى. الله اعلم بمن يكرم في سبيله، وكذلك اعلم بمن يطلب في سبيله، اعلم بمن يريد عزاز دينه ممن يريد عزاز نفسه. فان كثيرا ممن يدعو الى الله يدعو الى نفسه وهو لا يشعر. فلماذا يا اخواني المشايخ دول هم الذين حصل بهم البركه مع كثره من طلب؟ لماذا ما زدنا الى الان قبل كمبيوتر وقبل نت وقبل كذا الى الان على منابر نقول صححه الالباني؟ لماذا ما قلنا صححه الحويني ولا صححه العدوي؟ ولا تقولوا انه الامه قالت صححه الالباني يوم ان مات الالباني، يعني بعد قرابه 90 سنه يا اخواني، منذ ان صنف الالباني وانتشرت كتب الالباني في السلاسل والناس يقولون صححه الالباني، قبل ان يموت الالباني ب40 سنة والناس على المنابر تقول صححه الالباني، يوما كان الالباني عمره 50 سنة والناس تقول على المنابر صححه الالباني، ليس بعد 80، ليس بعد ان قارب 90، لان الالباني منذ ان طلب، انظر الى نشأته وانظر الى طلبه وانظر الى منهجيته وانظر الى طريقته، رجل رباني، رجل رباني، رجل يلتقط الاوراق من الشوارع ليكتب عليه محبة لهذا العلم، رجل يفتح له سبحانه وتعالى لما يأتي المكتبة ويدام عليه حتى يعطون له ركنا خاصا ليصبح للألباني غرفة في المكتبة يفتح الله عليه، رجل يتعبد بالعلم حتى صار الألباني. هو الألباني، هو الألباني، الألباني المعلمي أحمد شاكر، مع أن أكثر علم طلب وأكثر علم اجتمع حوله طلاب العلم في هذا الزمان له علم العقيدة وله علم الفقه، علم الحديث لسه صغير النهارده يقول راح عند فلان عشان أحقق وخرج وطلع بقى وكتب أبو محمد واحد أمسك نصف صفحة تعريفه جزء كده ومحققه كده حوالي خمسة أحاديث لبعض العلماء وكتبه ابو مش عارف الايه الايه الاثري في ليله كذا في يوم كذا. والله يا اخوان قرابه نص صفحه، لانه عامل في كل سطر ثلاث كلمات الى نصف صفحه. راح هذا. لكن لماذا الالباني؟ لماذا ابن باز؟ لماذا العثيمين؟ لماذا كذا؟ ليه يا اخواني؟ دي مؤهلات خاصه، هذه مؤهلات خاصه، فالله سبحانه وتعالى اعلم حيث يجعل فضله، فيقيم العبد مقاما يحبه أو يكره هذا المقام العبد لعلمه بباطنه فيخذله. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاضين. تظنون أن زواج النبي من خديجة عبث؟ تظنون أن خديجة تكون المرأة الأولى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على مدار 27 عاما لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة غيرها إلى أن ماتت خديجة وهي وحدها؟ تظنون أن اختيار هذه المرأة عبث؟ لا يا أخوان، حكمة بالغة. إذا أردت أن تعرف السر فانظر إلى أول كلمة رجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغار خائفا وجلا، لقد خشيت على نفسي. قالت وما ذاك؟ قال جاءني كذا، وذكر القصة. قالت والله لا يخزيك الله أبدا، امرأة يتركها زوجها الليالي والأيام ذوات العدد، بما نطقت خديجة امرأة عربية ما درست إسلاما بعد، ولا نزل عليها القرآن بعد، ولا حصل تشريع بعد، امرأة بتلك المواصفات في قريش، في قريش في مكة تتكلم بهذا الكلام، امرأة يتركها زوجها الأيام والليالي ولا يعود إليها إلا إذا أراد أن يتزود لمثلها، حتى إذا جاء بهذا تقول له كلا والله لا يخزيك الله أبدا. وانظر إلى الروابط اللي احنا كل العلوم الآن بتدور في فلك قول عائشة رضي الله، قول خديجة رضي الله عنها. ليه لا تخشى عن نفسك؟ في دلالات، في قرائن، في أمارات، في أعمال صالحة. إنك لا تكرم الضيفة، وإنك لا تحمل الكلة، وإنك لا تعين على نوائب الحق وكذا. ثم انطلقت به إلى ورقة، لم يأتي في الحديث انطلق النبي بها إلى ورقة، وإنما انطلقت خديجة برسول الله إلى ورقة. الله أكبر. تنطلق هذه الكلمات العظيمة الرائعة ثم تنطلق هي. لماذا ورقة؟ كل كتب أهل العلم في الإحالة، في الإحالة على الراسخين تؤخذ من كلمة خديجة. انطلق بنا إلى ورقة، من الذي ينطلق إليه؟ وكأنها درست 1000 سنة يا أخواني، كأنها درست 1000 سنة حتى تقوم هذا المقام. 1000 سنة طلقت إلى ورقة بن نوفل، اسمع من ابن أخيك وليس ابن أخيه نسبا. لماذا؟ اسمع من محمد، اسمع من زوجي. هذا الأسلوب العامي، هذا اسمع من ابن أخيك، فلينفتح القلب ولينشرح الصدر وليحصل التلطف. اسمع من ابن أخيك، مقام صعب ومقام قوي ومقام يحتاج اهتمام ومقام يحتاج لفت نظر. اسمع من ابن أخيك، أرعه سمعك، اسمعه بقلبك لا بأذنيك فقط، اسمع من ابن أخيك. وقص له رسول الله القصة. هذا الموقف من خديجة يبين أنها شخصية عادية. لماذا خديجة؟ هو هذا الموقف. لماذا خديجة؟ لماذا خديجة؟ إذن الله أعلم حيث يجعل فضل هذا الشيخ. شيخ يا أخواني، جماعة بتوع الكاميرات وبتوع سيبك، دول كلهم سنة 2-3 يفضح الواحد، سرعان ما يفضح، سرعان ما يفضح الواحد. ما في بركة، ما في بركة في مؤهلات بين العبد وبين الله. أولا هذه المؤهلات اللي بيستمطر بها الإنسان فضل الله سبحانه وتعالى، وعلى قدر ما يكون عند العبد من ذلك على قدر ما يكون عطاء الله سبحانه وتعالى. هذا يوم، هذا مقام، هذا حال، هذا عمل ينفع الصادقين فيه صدقهم. ولهذا سبحان الله كم خالطنا من ناس، أين هم الآن؟ من 30 سنة يا أخواني بيدرسوا، من 30 سنة يكتب الواحد الكتب، حتى الآن لا تجد بصيرة في أدنى الأمور. لماذا حرمت البصيرة وأنت من 30 سنة تدرس؟ لماذا حرمت البصيرة؟ أين أنت؟ أين أنت؟ ده أنت لو كتبت كل يوم سطرا، ده أنت لو تعلمت كل يوم حكما، ده أنت لو دعوت الله كل يوم دعوة، ده أنت لو جلست مع بعض إخوانك من 30 سنة في طنطا هنا لكانت هناك دعوة مباركة. لو في دعوة سنة في طنطا من 30 سنة، فلان الفلاني مسؤول، وفلان الفلاني مسؤول، وفلان الفلاني مسؤول. 30 سنة لو ربيت بصدق على منهج السنة ومنهج السلف الصالح، لو ربيت، لو لم تجد رجل لربما نطقت لك جذر المساجد بالسنة يوم القيامة. لو ما استجاب، ليس العيب أن لا يستجيب لك أحد، لكن العيب فيك أنت إلى الآن. فهم في ريبهم يترددون، نفس الصفة، ارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا السنة لأعدوا لها عدتها، ولكن كره الله بعثهم، كره الله لهم هذا المقام، لأنهم سيفتنون به، سيتاجرون به. فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لأن هؤلاء لو كانوا في جملة المشايخ لأحدثوا الفتن والقلاقل. فالله أعلم حيث يجعل فضله. لهذا نقف هنا، كره الله بعاثهم فثبطهم. هل ظلمهم الله؟ هل في هذا حجة لمن يحتج بالقدر على مثل هذا؟ أنا لست مذنبا لأن الله كره انبعاثي فثبطني. كره الله انبعاثك فثبطك لماذا؟ لأن الله لو علم فيك خيرا لجعلك الصديق أو الفاروق أو ذا النورين، لكنك لست مؤهلا لذلك، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادكم إلى خبال، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه فيكم سمعون، إلى أن قال ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. هذا عملهم، هذا مستواهم، لهذا كره الله انبعاثهم. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. لا يستويان. أفنجعل المسلمين كالمجرمين أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فالبخاري هو البخاري، ومسلم هو مسلم، وأحمد هو أحمد، وأبو حاتم وأبو حاتم، وأبو زرعة وأبو زرعة. لهذا نشهد لهؤلاء، نحسبهم أنهم من أصلح البشر. إذا رأيت رجلا مات على هذا الفضل العظيم فاعلم أنه لأسرار بينه وبين الله حاز هذا الفضل العظيم. البخاري لا تتحدث عن البخاري كمحدث، إخوان البخاري كمحدث نتيجة وليست بداية، البخاري كمحدث ثمرة. أما الأرض التي أخرجت هذا، أرض هذه التي أخرجت قلب هذا البخاري، مسلك هذا البخاري، ما بين البخاري وبين ربه، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي كثيرا ما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تقول زوجه ما أكثر ما تقول هذا يا رسول الله؟ قال إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه. فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. إذن هناك قلب يقيمه الله وهناك قلب يزيغه الله. من شاء أقامه فيكون في مواضع الخيرات، يسارع يصادق يسأل عندكم شيء، عندكم حال الخيرات. وإن شاء أزاغ يأتيه الفضل كالتمر هذه فيقول لا أشتهيها، خذها سهلة، يقول لا أشتهيها، ما يريدها. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لا، لن نقاتل ما داموا فيها، اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد. لكن قال الذين يخافون هذا القول، وأما الآخرون فقالوا اذهب أنت وربك فقاتل. فانظر كيف حصل التمايز. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، أنعم الله عليهما فثبتهما على هذا القول وهيأهما لهذا القول، ادخلوا عليهم الباب. وأما الآخرون اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قال. فالعباد ينقسمون، إن شاء أقام وإن شاء أزاغ. من الذين يخافون، فكان هذا هو العمل وكانت النتيجة أن أقامهم الله هذا المقام. كره الله انبعاثهم فثبطهم. كره الله لك الإمامة في الدين فثبطك وفضحك. ولا يغترن مغتر بكثرة الناس حوله، لا يغترن مغتر بهذا، وإلا فالشيطان أكثر الخلق أتباعا، وإلا فكلما كان الإنسان أكثر فسادا كلما كان أكثر. واعلم أن هناك من دعا إلى عبادة الشيطان فاستجاب له أناس. لا تغترن. تدري يا أخي من أضر الناس بك؟ أنت، أنت أضر الناس بنفسك. فإن منعت مقاما فهرع إلى خندق العبودية، وإن استعصى شيء من هذا عليك فقل من العلم، فقل اللهم رب، اللهم معلم آدم ومفهم سليمان، اللهم معلم آدم علمني ومفهم سليمان فهمني. إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ففهمناها سليمان، وألقى الله عز وجل عليه هذا الفضل الخاص. كره علي أن يتخلف عن رسول الله وهو مريض في عينيه، فقال والله لا أتخلف عن رسول الله، فكان الفضل ينتظر هناك، كان الفضل ينتظر هناك. يعطي أن الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدكون ليلتهم، كل من استمع هذا هذا القول بات يدكون ليلتهم، أيهم يعطاها. وغدا الناس على رسول الله وليس فيهم علي، إنما حلي آت مع مرضه يدفعه إلى ذلك محبة أن يكون مع رسول الله وألا يتخلف عن رسول الله. فيقول النبي أين علي؟ فيقولون هو يشتكي عينيه يا رسول الله، فيرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فيأتيه فيدفل في عينيه فيبرأ كأنه لم يكن به وجع، ثم يدفع إليه الراية، خذها يا علي. ولم يكن علي موجود. يا أم سلمة، نعم والله لقد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم اليوم قولا لو أحب لي من الدنيا وما فيها. ما هو يا أبا سلمة؟ ما هو ما هو؟ إذا أصيب أحدهم بالمصيبة فقال اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبتي وخلفه الله خيرا منها. وتحفظ أم سلمة هذا القول الذي طار به أبو سلمة فرحا ليكون ذخرا له بعد موته. تقول أم سلمة ومن خير من أبي سلمة حتى يرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأم سلمة وأم سليم وأبو سلمة وعمر وجابر وعبد الله بن حرام وابن مسعود وابن عباس الذي يتوسد وابو هريرة الذي يحفظ وحذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرير بن عبد الله الذي يسلم في العام العاشر، فما حجبه النبي صلى الله عليه وسلم قط ولا رآه إلا ابتسم. فكان الآخر كالأول يناله الفضل لأن فيه الصدق والله أعلم، حتى أبو سفيان، حتى أبو سفيان. فالله المستعان. إذن الدرس الذي يتعمق في نفوسنا وينبغي أن نعمقه في نفوسنا، أنظر إلى حالي، أنا الآن مع الركب الصادقين أم أنا مع المتخلفين؟ أنا الآن مقبل على الطاعات من شرح الصدر لها أو أنا متخاذل في آخر الصفوف؟ يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. أنا مع من؟ مع من إذا سمع النداء خرج ولو كان في ليلة عرسه؟ أو أنا مع الذين يرجعون ويقولون لو نحن مقتالا لاتبعناكم؟ أنا مع من؟ أنا مع من؟ ولهذا رفقتك منهجك طريقتك تحدد أنت مع من، أنت مع من. من هنا قلنا من عدة أيام بأنه لسنا فقط يا أخواني مع السلف الأوائل الذين هم الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين وفقط، ثم ننفصل عن هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية في كل عصر يأتي بعدهم ولكون حسبون هؤلاء. النبي يخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. هذه الطائفة يخلو منها زمان؟ يخلو منها عصر ولا لا؟ ما يخلو منها زمان ولا عصر. هذه الطائفة في هذا العصر هي من؟ وأين أنت منهم؟ هي من؟ هي أئمة العصر، هي أئمة الزمان، هي ابن باز، هي العثيمين، هي الفوزان، هي الحيدان، هي الغديان، هي الألباني، هي هؤلاء الكبار، هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية الذين ربط الأمة بمنهج السلف الصالح، هي هذه الطائفة لا غيرها. فأين أنا منهم؟ إن قلت عملاء إذن أنا خارج عن هذه الطائفة، خارج عن هذه الطائفة. أحد هؤلاء الذين يشتغلون بالحديث وأنهم من علماء الحديث في هذا العصر، لما يسأل عن المشايخ هؤلاء وأنهم أفتوا بتحريم المظاهرات، فقال يا للسائل قال له هؤلاء انت عارف دول علماء السلطة كيف يكون هذا من أهل السنة والجماعة ويتهم هؤلاء العلماء؟ تتهم هؤلاء العلماء بأنهم علماء سلطان؟ تتهم هؤلاء؟ فالله المستعان. فهذه مقامات ينبغي الإنسان أن ينظر فيها. فأنا الآن مع ابن باز والألباني والعثيمين وهؤلاء يا أخواني، أنا معهم في ركبهم ولا بعيد عنهم؟ أنا أرفع ذكرهم ولا أخمد ذكرهم؟ إن كنت معهم فاحمد الله سبحانه وتعالى، كنت معهم بصدق، لا تكن معهم متهاجرا، كنت معهم بصدق فعلا بصدق، وتنشر منهجهم وتنشر طريقتهم في الأمة فاحمد الله سبحانه وتعالى. هذه الوقفة يعني قد طالت نوعا ما، لكن دائما يا إخواني العلم صيد، وإن وجد الإنسان فريسته ركز ووقف، ولو لم يرجع من يومه إلا بصيد واحد إذا كان صيدا ثمينا فهنيئا له. فليس العلم بالكثرة، إنما العلم بالانتفاع، وكلنا في حاجة ماسة، كلنا في حاجة ماسة يا إخواني إلى أن نورد هذه المعاني على قلوبنا. لأن كما قلت لكم، إن كان قصدك من الآن من العلم أن تحفظ وتجمع مسائل في رأسك، أقول لك أنا أنصحك ألا تحضر لشيخ، اجلس في بيتك ولا تضيع وقتك، وخذ من الجهاز ولا من الكتب. أما إذا كنت تريد أن ينفع الله بك يوما ما، ولو واحد ولو اثنين ولو ثلاثة ولو أربعة، ليس من شرط أن يقال فلان نفع الأمة أن يكون حوله 100,000. لا يا أخواني، لو قام رجل، قام رجل في يوم ما، قام رجل وقال في أمته أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، فكان مقاما عظيما. فليست المسألة بالكثرة. فمن أراد أن يتربى ليكون نافعا لأمته، ليكون رجلا مباركا، فهذا الذي يستغل هذا الصيد. وفائدة أختم بها هذا المبحث أو هذه الوقفة التي أقف مع نفسي بها قبلكم، أن الإنسان إذا كان موفقا من علامة التوفيق ألا يعود الإنسان إلى المعاني هذه، وينتكس عنها فيحتاج كل فترة إلى أن يعود إلى تلك المعاني التي نسيت. لكن من توفيق الله للعبد أن تحفظ هذه المعاني لتجعل لبنات، فإذا جاءت معاني أخرى وضعها فوق تلك اللبنات، ولا يعود إلى الوراء ليبدأ من جديد. فما هكذا يكون التوفيق. التوفيق إذا فهم الإنسان شيئا، إذا علم الإنسان شيئا، خلاص ثبته، ما يعود إليه مرة ثانية، ما يعود، إنما يبحث عن بناء آخر حتى يعلو البناء. لكن لا يكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، فيعود ينقض خيطة أو ثوب الذي صنعه خيطا خيطا. إياك أن ترجع إلى الوراء، ولكن ابحث عن البناء الجديد. لما ترجع إلى الوراء كلما تعلم معنى تفشل فيه، ثم تحتاج إلى من يذكرك به مرة أخرى، حتى تقول كما يقول القائل إنني لا أشعر بمعاني الآن كنت أشعر بها في بداية استقامتي. كيف؟ كيف لا تشعر الآن بالمعاني التي كنت تشعر بها في بداية استقامتك يوم أن لم تكن عالما بما تعلمه الآن، عاملا بما تعمل به الآن؟ كيف؟ فلا بارك الله في شمس يوم تمر على طالب العلم لم يزدد لله عز وجل فيه علما أو عملا. فلا يكن يومك كأمسك، ولكن يكن ليكن غدك أفضل من يومك، وتترقى إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى بذلك. نعم.
قوله وقيل اقعدوا مع القاعدين، قيل القائل لهم هو الشيطان بما يلقيه إليهم من الوسوسة، وقيل قاله بعضهم لبعض، وقيل قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا عليهم، وقيل هو عبارة عن الخذلان، أي أوقع الله في قلوبهم القعود خذلانا لهم. ومعنى مع القاعدين أي مع أولي الضرر من العميان والمرضى والنساء والصبيان. وفيه من الذم لهم والإزراء عليهم والتنقص بهم ما لا يخفى. قوله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، هذه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين عن تخلف المنافقين. والخبال الفساد والنميمة وإيقاع الاختلاف والأراجيف. قيل هذا الاستثناء منقطع أي ما زادوكم قوة ولكن طلبوا الخبال، وقيل المعنى لا يزيدونكم فيما تترددون فيه من الرأي إلا خبالا فيكون متصلا، وقيل هو استثناء من أعم العام أي ما زادوكم شيئا إلا خبالا فيكون الاستثناء من قسم المتصل، لأن الخبال من جملة ما يصدق عليه الشيء. قوله ولأوضاع خلالكم يبغونكم الفتنة، الإضاع سرعة السير، ومنه قول ورقة بن نوفل يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع، يقال أوضع البعير إذا أسرع السير. وقيل الإضاع سير الخبب، والخلل الفرجة بين الشيئين، والجمع الخلال أي الفرج التي تكون بين الصفوف، والمعنى لسعوا بينكم بالإفساد فيما بما يختلقونه من الأكاذيب المشتملة على الإرجاف والنمائم الموجبة لفساد ذات البين. قوله يبغونكم الفتنة، يقال بغيته كذا طلبته
لا ولا أوضع خلالكم، أوضع خلالكم يقول أوضع البعير إذا أسرع السير، يعني سعوا صارعوا سابقوا خلالكم أي بينكم، أوضعوا خلالكم وسعوا بينكم بالإفساد بما يختلقونه من الأكاذيب المشتملة على الإرجاف والنمائم الموجبة لفساد ذات البين. نعم يبغونكم الفتنة هذا غرضهم. نعم
قوله يبغونكم الفتنة يقال بغيته كذا أي طلبته له، وأبغيته كذا أعنته على طلبه، والمعنى يطلبون لكم الفتنة في ذات بينكم بما يصنعونه من التحريش والإفساد. وقيل الفتنة هنا الشرك، وجملة وفيكم سماعون لهم في محل نصب على الحال، أي والحال أن فيكم من يستمع ما يقولونه من الكذب فينقله إليكم فيتأثر من ذلك الاختلاف بينكم والفساد لإخوانكم.
انتبهتم إخواني، كل من تكلم سمع له، وكل من جلس جلس له، وفيكم سماعون لهم، فهناك سماعون للخير وهناك سماعون للشر، والمرء على دين خليله، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. كل من يتكلم بكلمة فيه في الناس من يسمع له. نعم
والله عليم بالظالمين وبما يحدث منهم لو خرجوا،
لكن اعلم أن السماعين من جنس القائلين، اعلم أن السماعين من جنس القائلين، فما يسمع للشر إلا أهله ولا يسمع الخير إلا أهله، أما أهل الخير ينفرون من الشر، وفيكم سمعونهم على طبقتهم وعلى طريقتهم. نعم
والله عليم بالظالمين وبما يحدث منهم لو خرجوا معكم، لذلك اقتضت حكمته البالغة ألا يخرجوا معكم، وكره انبعاثهم معكم، ولا ينافي حالهم هذا لو خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقدم من عتابه على الإذن لهم في التخلف، لأنه سارع إلى الإذن لهم ولم يكن قد علم من أحوالهم لو خرجوا أنهم يفعلون هذه الأفاعيل، فعوتب صلى الله عليه وسلم على تسرعه إلى الإذن لهم قبل أن يتبين له الصادق منهم في عذره من الكاذب. ولهذا قال الله سبحانه فيما يأتي في هذه الصورة فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا، وقال في سورة الفتح سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم إلى قوله قل لن تتبعونا. قوله لقد ابتغوا الفتنة من قبل أي لقد طلبوا الإفساد والخبال وتفريق كلمة المؤمنين وتشتيت شملهم من قبل هذه الغزوة التي تخلفوا عنك فيها، كما وقع من عبد الله بن أبي وغيره، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وقوله وقلبوا لك الأمور أي صرفوها من أمر إلى أمر ودبروا لك الحيل والمكائد، ومنه قول العرب حول قلب أي إذا كان دائرا حول المكائد والحيل يدير الرأي فيها ويدبره ويتدبره. وقرئ وقلبوا بالتخفيف حتى جاء الحق أي إلى غاية هي مجيء الحق، وهو النصر لك والتأييد، وظهر أمر الله لإعزاز دينه وإعلاء شرعه وقهر أعدائه. وقيل الحق القرآن، وهم كارهون، أي والحال أنهم كارهون لمجيء الحق وظهور أمر الله، ولكن كان ذلك على رغم منهم. ومنهم أي من المنافقين من يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي في التخلف عن الجهاد ولا تفتني، أي لا تقعني في الفتنة أي الإثم إذا لم تأذن لي فتخلفت بغير إذنك، وقيل معناه: لا توقعني في الهلكة بالخروج. ألا في الفتنة سقطوا، أي في نفس الفتنة سقطوا، وهي فتنة التخلف عن الجهاد والاعتذار الباطل. والمعنى أنهم ظنوا أنهم بالخروج أو بترك الإذن لهم يقعون في الفتنة، وهم بهذا التخلف سقطوا في الفتنة العظيمة. وفي التعبير بالسقوط ما يشعر بأنهم وقعوا فيها وقوع من يهوى من أعلى إلى أسفل، وذلك أشد من مجرد الدخول في الفتنة. ثم توعدهم على ذلك فقال: وإن جهنم
التعبير بالسقوط يقول من أعلى إلى أسفل، نعم.
فقال: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، أي مشتملة عليهم من جميع الجوانب، لا يجدون عنها مخلصا ولا يتمكنون من الخروج منها بحال من الأحوال. وقد أخرج عبد الرزاق في المصنف وابن جرير عن عمرو بن ميمون قال: اثنتان فعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤمر فيهما بشيء: إذنه للمنافقين وأخذه من الأسارى، فأنزل الله: عفى الله عنك لما أذنت لهم. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عون بن عبد الله قال: ما سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا، بدأ بالعفو قبل المعاتبة فقال: عفى الله عنك لما أذنت لهم. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: عفى الله عنك، قال ناس قالوا: استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أذن لكم فاقعدوا وإن لم يأذن لكم فاقعدوا. وأخرج النحاس في ناسخ
يعني قاعدون، لكن استأذنوا بحيث إذا أذن لكم فيكون قعودكم بإذن، نعم.
وأخرج النحاس في ناسخه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: عفى الله عنك لما أذنت لهم، الثلاث آيات. قال: نسخها: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس.
لكن كما سبق يمكن الجمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عوتب في الإذن قبل التيقن والمباحثة ممن يعذر أو من لا يعذر، ثم آية النور تكون في من علم النبي صلى الله عليه وسلم عذره فأذن له، نعم، فأذن لمن شئت منه.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه عنه في قوله: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله، الآية. قال: هذا تعيير للمنافقين حين استأذنوا في القعود عن الجهاد بغير عذر، وعذر الله المؤمنين فقال: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم،
لأن الآية مصدرة بالمؤمنين، إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جميع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين أمنوا بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. يبقى هذا في المؤمنين، نعم.
وأخرج أبو عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوي والبيهقي في سننه عنه أيضا في قوله: لا يستأذنك، الآيتين. قال: نسختها الآية التي في سورة النور: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، إلى: إن الله غفور رحيم. فجعل الله النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى نظرين في ذلك: من غزا غزا في فضيلة، ومن قعد قعد في غير حرج إن شاء الله.
الله أكبر. نعم.
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك في قوله: ولكن
هذا المؤمن من غزا غزا في فضيلة ومن قعد قعد في غير حرج، لأنه لن يقعد ولن يعتذر اعتذار المنافقين إن بيوتنا عورة ولا كذا، إنما يكون شيء فعلا يقتضي ذلك واستدعي ذلك، نعم.
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك في قوله: ولكن كره الله بعثهم.
وهذا اليوم مر معنا قصة جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في أن يخرج معهم إلى حمراء الأسد، لما خرج إلى حمراء الأسد أذن له، مع أن النبي كان شرطه ألا يخرج معهم إلا من شارك في أحد، الذين قاتل وجابر لم يقاتل، لكن لما ذكر قصته مع عبد الله بن حرام مع والده، وأن والده أبقاه مع أخواته لما في رجل ووالده لا يؤثره بهذا، فخرج وقال: لا أؤثر بخروجي مع رسول الله أحد وكذا، فأذن له رسول الله لما علم صدقه في ذلك، نعم.
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك في قوله
المؤمن إذا غدا غدا في فضيلة وإذا قعد قعد في غير حرج. ولهذا إن بالمؤمنين إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. لكن هذا في المنافقين أبدا، لما في الذين تطوق نفوسهم للخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن حصل عذر من أحضار. نعم.
وخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك في قوله ولكن كره الله بعثهم قال خروجهم. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فثبتهم قال حبسهم. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن زيد في قوله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا قال هؤلاء المنافقون في غزوة تبوك. وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله ولأوضعوا خلالكم قال لأصرع بينكم. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابو الشيخ عن مجاهد في قوله ولأوضعوا خلالكم قال لأرفضوا يبغونكم الفتنة يبطئونكم. عبد الله بن نبتل وعبد الله بن أبي بن سلول ورفاعة بن ثابوت وأوس بن قيظي وفيكم سماعون لهم محدثون لهم بأحاديثكم غير منافقين وهم عيون للمنافقين. وأخرج ابن المنذر والطبراني وابن مردويه وأبو نعيم في المعرفة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى غزوة تبوك قال لجد ابن قيس يا جد ابن قيس ما تقول في مجاهدة بني الأصفر؟ فقال يا رسول الله إن امرؤ صاحب نساء ومتى أرى نساء بني الأصفر أفتتن فأذن لي ولا تفتني. فأنزل الله ومنهم من يقول إذن لي والآية. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن جابر بن عبد الله نحوه. وأخرج ابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها نحوه أيضا. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولا تفتني قال لا تخرجني ألا في الفتنة سقطوا يعني في الخروج. وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن قتادة في قوله ولا تفتني قال لا تؤثمني ألا في الفتنة قال ألا في الإثم. وقصة تبوك مذكورة في كتب الحديث والسير فلا نطول بذكرها.
نعم نكتفي بهذا القدر. غنيمة سبحان الله كتب التفسير هذه، هذا مشروع عظيم الحمد لله الذي هدانا لهذا، مشروع عظيم سبحان الله. لما تقرأ تفسير السلف تفسير الأمة في كل عصورها طبري والبغوي وابن كثير والشوكاني الأضواء وابن تيمية ابن القيم سبحان الله الحمد لله.